القاعدة السابعة من قواعد الصفات.
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
طيب، هذه القاعدة السابعة التي ختم بها المؤلف رحمه الله قواعد الصفات. يقول رحمه الله: صفات الله توقيفية. توقيفية تقدم نظير هذه القاعدة في باب الأسماء، وبينا معنى توقيفية وأنه يوقف فيها على الكتاب والسنة، لا مجال للاقتراح ولا للعقول في إثبات صفات لله تعالى، إنما الشأن في هذا أن يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية، لذلك يقول: لا مجال للعقل فيها. طيب يا أخواني، لما نقول لا مجال للعقل فيها، ما المقصود؟ لا مجال للعقل فيها يعني ما نتدبرها. أليس من مما يزداد به تعظيم الله في القلوب وتزداد به محبته أن يتدبر الإنسان معنى الرحمة ويتفكر فيها؟ والله تعالى يقول في كتابه: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا تأمل وتفكر في صفة وفي آثار هذه الصفة. إذن لا مجال للعقل، المقصود بنفي مجال العقل في الأسماء والصفات إنما هو في الإثبات، لا في التأمل والفكر والنظر والاعتبار والتدبر. فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، ومن القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه من صفاته. فيتدبر المؤمن صفات الله تعالى ويتفكر، فالعقل مجاله في التدبر والتأمل لا في الإثبات. ولذلك قوله لا مجال للعقل فيها، قال: فلا نثبت، هذا بيان معنى النفي، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فنفي دخول العقل إنما هو في الإثبات. طيب يا أخواني، يأتي شخص يقول: كيف أنتم يعني تنزلون بالعقل عن منزلته السامية وتجعلونه مهمشا لا قيمة له في هذا الباب؟ نقول: هذا ليس من النزول بالعقل، وليس من إهدار مكانته، بل هذا صيانة له عن الزلل، لأن دخول العقل فيما لا علم له به هو مظلة، هو مزلة، هو استنزاف للعقل في غير ما خلق له. فالغيبيات لا تدركها العقول، لا يمكن أن تدركها العقول. لو الآن قلت لكم في جيبي شيء، فكروا فيه، هذا غيب بالنسبة لكم. ممكن واحد يقترح يعني شيء وآخر يقترح أمر آخر وتتباين الآراء، لكن لا سبيل للعلم بما في جيبي، مع أنه مخلوق من المخلوقات، ومهما بذلت الجهد قد يكون الجهد الذي تصلون إليه غير صحيح. مع أنه عندكم إدراك بحجم الجيب، فما يمكن واحد يقول بجيبك سيارة. ليش؟ لأنه معلوم أنه الجيب لا يحتمل هذا، فأنتم عندكم دلالات، لكن يبقى أنه قد لا تتوصلون إلى ما في جيبي. وأيضا عندنا معهود فيما يحمله الناس في جيوبهم، لكن قد لا تتوصلون لأنه غيب. فأعمال العقول في الغيب مما يوقعها في ضلالات وانحرافات، وغير هذا يستنزف العقل في غير ما خلق له، لأن العقل لم يخلق لاستكشاف الغيبيات التي ليس عليها دليل. هذا الذي ذكرت لكم المثال عليه أدلة، وهناك أشياء ممكن تفيدكم في التوصل، لكن الغيب بالنسبة لله تعالى ليس هناك طريق لإدراك حقيقة هذا الغيب إلا من طريق الوحي. ولذلك لا يستقل العقل دون هداية القرآن تأصيلا ولا تفصيلا، كما قال الناظم لا يستقل العقل يعني لا ينفرد دون هداية القرآن تأصيلا ولا تفصيلا، أي تأصيلا في أمور الغيبيات ولا تفصيلا لأمور الغيبيات، بل الغيبيات موقوفة على النصوص على الخبر من كلام الله ورسوله، فهذا ليس نزولا بالعقل. لأن المعارضون الذين يجعلون العقل مقدما على النص حاكما على النص يقولون أنتم تهدرون قيمة العقل ولا تعرفون للعقل مكانته، والعقل دلالته قطعية بخلاف النص، هكذا يقولون، فيرفعون العقل ويجعلونه حاكما على الكتاب والسنة. وما أجمل ما قال الإمام مالك: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يقول ليتني أعلم أي عقل نستطيع أن نزن به الكتاب والسنة، أي نحكم على الكتاب والسنة. العقول تقصر عن إدراك أسرار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تحكم على كلام الله وكلام رسوله. فلهذا وظيفة العقل هي في التأمل والتدبر والنظر والتفكر، لا في أن يخوض في بحار الغيوب والغيبيات ليستكشف ما لا يمكن استكشافه وما لا يمكن إدراكه، لأنه لا يدرك له مثيل ولا يدرك له نظير ولا تعلم ذاته، كما تقدم قبل قليل في عدم إمكانية إدراك الكيفيات بالعقل. يقول رحمه الله: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ثم يقول: لا يتجاوز القرآن والحديث، أي لا يتخطى القرآن والحديث، بل يجب الوقوف على القرآن والحديث. وهذه القاعدة قاعدة محكمة، لكن لا تعني أن الصفات لا بد من المجيء بألفاظها في كل مفرداتها، إنما هذا هو الأصل في الصفات، وقد يعلم من الصفات ما يستفاد من مجموع ما جاءت به الأخبار من الصفات. مثلا صفة الوجود هذه صفة متفق عليها بين الناس في إضافتها لله تعالى، لكن هذه الصفة هل جاء بها النص؟ هل في آية في القرآن الله موجود؟ لا، إنما فيه صفات كلها تدل على وجوده. فالصفات تستفاد ألفاظ من الكتاب والسنة بألفاظها وأيضا بمعانيها، وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه. ومما يعلم أيضا أن الصفات أوسع من الأسماء. صفات الله تعالى في الخبر عنها وفي الكلام عنها أوسع من الأسماء، لأن الأسماء توقيفية على ما ذهب إليه أئمة أهل السنة، توقيفا لا يتجاوز في ألفاظها. أما الصفات فإنها قد تستفاد من المعاني، ولهذا كل اسم يشتق منه صفة، والأفعال يؤخذ منها صفات، ولهذا كانت أوسع. فلما نقول الصفات أوسع من الأسماء لا نقصد بذلك أن نقترح من قبل أنفسنا صفات لله تعالى، إنما مصادر ثبوتها أوسع، فكل اسم من أسماء الله تعالى يؤخذ منه صفة، وكل فعل من أفعاله جل وعلا يؤخذ منه صفة. بخلاف الأسماء فإنه لا يمكن أن تقترح الله اسما من صفاته، فلا تشتق الأسماء من الصفات ولا تشتق الأسماء من الأفعال. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، ما يمكن أن تقول من أسمائه الجائي، إنما تقول من صفاته أنه يجيء وأنه جائي، من الصفات لا من الأسماء. هذا معنى كون صفات الله تعالى أوسع من أسمائه. يقول ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. الآن هو قرر أن الصفات يا أخواني إيش؟ هذه القاعدة اللي تقول أن الصفات توقفية. طيب كيف نقف عليها في كلام الله من ثلاثة أوجه؟ يقول الوجه الأول التصريح بالصفة، أن يأتي ذكر الصفة مصرحة كالعزة، إن العزة لله جميعا، فهي له ملكا وهي له صفة، والقوة ذو القوة المتين، والرحمة يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، والبطش إن بطش ربك لشديد. كل هذه صفات جاء النص عليها في كلام الله تعالى. والوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واليدين كقوله لما خلقت بيدي، ونحوها كالعين وما إلى ذلك. إذن التصريح باسم الصفة هذا الطريق الأول الذي تعلن به صفات الله تعالى بالتوقيف. الطريق الثاني تضمن الاسم لها، أي أن تأتي الصفة، أن تستفاد الصفة من أسمائه، مثل الغفور، قال الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة، ما هي القاعدة الثالثة؟ أن الأسماء دلالة الأسماء أنها منها متعد وغير متعد، وهذا في دلالاتها. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه. إذن الصفات تستفاد من الأفعال، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على نعم على هذه الصفات على الترتيب كقوله نعم، يقول الدال عليها على الترتيب كقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إن من المجرمين منتقمون. كل هذه طرق لإثبات الصفات. إذن الصفات توقيفية، وطريق الوقوف عليها إما بالتصريح، تصريح النص باسم الصفة، وإما أن تستفاد من الأسماء، تشتق من الأسماء، وإما أن تستفاد وتشتق من الأفعال وما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه الحكيم. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قواعد الأسماء، وهو ثاني عفوا من قواعد الصفات، وهو ثاني أقسام هذا الكتاب بعد المقدمة. بعد هذا انتقل إلى ذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد، وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة الماتعة.